السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الذكر، مجالس العلم. نحن في ليلة الخميس، ليلة السادس من ربيع الأول سنة 45 و400 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق ليلة 21 من الشهر التاسع سنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، ومع المجلس 38 في قراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و1000 من الهجرة. ووصلنا إلى باب زكاة الفطر. نحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الفطر. تعريفها: هي صدقة واجبة بالفطر من آخر رمضان، وفائدتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: زكاة الفطر. وزكاة الفطر لها تعلق بالصيام ولها تعلق بالزكاة، فهي يعني مرتبطة بالصوم ومرتبطة بالزكاة. قال: وهي صدقة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، أو الله فرضها كما قال أهل العلم. فالشاهد من هذا أنه جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والحديث في الصحيحين. فهي واجبة على ما سيأتي في من تجب عليه. قال: من آخر رمضان، يعني إنما تجب بعد ختم رمضان، تجب بعد ختم رمضان، وتجب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان تجب زكاة الفطر. قال: هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، لأنها مكفرة، قال أهل العلم، لما يحصل من التقصير في رمضان من وقوع في المعاصي، من التقصير في أداء الواجبات، فهي يعني ترقع ما وقع من التقصير في رمضان. وهي كذلك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي كذلك إغناء للفقراء في يوم العيد، إغناء للفقراء في يوم العيد. فهي إذن تنفع جانبين: المتصدق والمتصدق عليه. نعم.
وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته.
نعم، تجب بغروب الشمس، يعني قبل ذلك لا تجب. فلو فرض أن إنسان صام رمضان وفي آخر يوم من رمضان توفي قبل أن تغرب الشمس، يعني قبل أن يتم رمضان، قبل أن تغرب الشمس آخر يوم، سواء قلنا صام 29 يوم أو صام 30 يوما، المهم أنه وما زال في الصيام توفي، ليس عليه صدقة فطر، وإنما صدقة الفطر إنما تجب بعد انتهاء رمضان. فالذي يموت قبل ذلك ليس عليه شيء. وإذا قال تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر، والليلة تسبق اليوم، فنحن الآن مثلا ليلة السبت، ليلة الخميس، مع أن يوم الخميس لم يأتي بعد، فالليلة تسبق اليوم، فليلة عيد الفطر إذا أدرك الإنسان معناها أتم صوم رمضان، إذا أدرك ليلة عيد الفطر إذن أتم صوم، هذا تجب عليه زكاة الفطر. أما من مات قبل دخول ليلة العيد فإنها لا تجب عليه زكاة الفطر، وتسمى صدقته الفطر. قال: فمن مات أو أعسر، حتى إذا أعسر، أعسر بحيث أنه لا يملك أن يدفع صدقة الفطر. قد لا يتصور أحد منا اليوم أن إنسانا لا يملك قوت يوم وليلة، لكن هذا يحدث في بعض الأزمنة وكذا، خاصة بعض البلاد التي يصيبها الجوع أو كذا، نعم لا يجدون طعام يوم وليلة، وهذا وارد أن الإنسان قد لا يجد. فنحن الآن بنعمة عظيمة جدا نجد قوت أيام وليالي بل أشهر وسنوات، لله الحمد والمنة. لكن قد يصل الإنسان في فترة من فترات أو في بلد من البلاد أنه لا يحصل طعام يوم وليلة، ولا أتكلم عن الناس كلهم، لا، إنسان بشخصه، هذا البيت مثلا، هذه الأسرة لا تجد طعام يوم وليلة، لا تجد تماما. فهذه لا تجب عليها زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة الفطر على من يجد طعام يوم وليلة وفائض عن ذلك، يعني عنده طعام يوم وليلة فما فاض عن ذلك، يعني عنده طعام يومين مثلا، خلاص عندك طعام يومين معناته تجب عليك زكاة الفطر. لكن الذي لا يجد إلا طعام يوم وليلة هذا لا تجب عليه زكاة الفطر، وقد تجب عليه ويستحقها، يعني عنده طعام ثلاث ليالي مثلا، يومين وثلاث ليالي، لكن هذا ألا يسمى فقيرا؟ هذا فقير، فهو يدفع زكاة الفطر ويأخذ، لكن هو يدفع زكاة واحدة ويأخذ عشرات، شوف كم من يعطيه من جيرانه أو من المسلمين أو كذا يدفعون له زكاة الفطر. قال: فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده تستقر في ذمته، يعني بعد غروب الشمس خلاص وجبت عليه زكاة الفطر، أخرجها ما أخرجها موضوع ثاني، لكن في ذمته، فإن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، إن أخرجها بعد صلاة العيد في يوم العيد فهي وقع في المكروه، فإن فات يوم العيد الأول ودخل يوم العيد الثاني أو ليلة العيد الثاني، اليوم الثاني من العيد أو الليلة الثانية من العيد، فهنا أيضا يخرجها، لو بعد شهر لو بعد شهرين تستقر في ذمته، يعني تجب عليه. وتعطى زكاة الفطر، يعني نحن الآن نقول نحن ما وصلنا إلى هذا الباب، لكن أكيد تعرفونه إن شاء الله تعالى. زكاة المال، زكاة المال اللي هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، تذكرون قلنا إنها سبعة أموال التي ذكرنا فيها تجب فيها الزكاة، تذكرون إياها: الأثمان، الذهب والفضة، بعد الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، الركاز، المعدن، العسل، صح ولا لا؟ على خلاف في بعضها، يعني بعضهم يرى أن الركاز ليس زكاة وإنما هي ذاك تدخل في الفيء مثلا، تعطى لبيت المال. العسل مختلف فيه عند الجمهور العلماء أن العسل ليس فيه زكاة، وهو رواية عن أحمد أيضا، هناك رواية أن فيه الزكاة. كذلك المعدن بعضهم يرى أن ليس فيه زكاة، بل أكثر ما فيه الزكاة. عروض تجارة تقريبا شبه إجماع على وجوب الزكاة، في أما الأثمان وبهمة الأنعام والزرع والثمار فهذه بالإجماع فيها الزكاة. طيب زكاة الفطر، زكاة الفطر تختلف عن هذا كله، أن هذه الزكاة زكاة اللي هي الأثمان، الذهب والفضة، زكاة بهمة الأنعام، زكاة زروع والثمار، زكاة عروض التجارة، من يأخذها؟ تعطى لمن؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، صحيح؟ هذه الأصناف الثمانية التي تعطى زكاة المال. زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، يعني لا تعطى زكاة الفطر للعاملين عليها، لا تعطى زكاة الفطر في سبيل الله، لا تعطى زكاة الفطر في الرقاب، لا تعطى زكاة الفطر في ابن السبيل، زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين. هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، وهي تجب على يعني كل مسلم أيضا، لا شأن لها بالغنى والفقر. وإذا قلنا من كان يملك إيش؟ قوت يوم وليلة تجب عليه زكاة الفطر. كذلك تجب على الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث والأحرار والعبيد. العبيد لا تجب عليهم زكاة المال لأنهم لا يملكون، لكن هنا تجب، بل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مذهب أحمد تجب حتى على الجنين في بطن أمه، أو ما تجب يقول يسن أن حتى الجنين في بطن أمه يخرج زكاة، يخرج عنه وليه زكاة الفطر. وإذا جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر، لا شأن لها بالنصاب أنه عنده بلغ النصاب، ولا شأن لها في حال عليه الحول. إذن هي تسميتها زكاة، وهي في أكثر أحكام الزكاة لا تعلق لها بالزكاة، لكن تسمى زكاة الفطر. بعضهم يسميها صدقة الفطر، بعضهم يسميها الفطرة، بغض النظر المهم أنها إنما يعني تجب على كل مسلم ولو كان صغيرا، ونخص المسلم. الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب على المسلمين. نعم، حكمها.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حكمها واجبة على كل مسلم حر ومكاتب أدرك جزء من رمضان وجزء من شوال، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، عاقل أو مجنون، إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية كمسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم يحتاجها وفرش وغطاء.
نعم، حكمها واجب على كل مسلم حر ومكاتب، يعني سواء كان حرا أو مكاتب تجب عليه بذاته. أما إذا كان عبدا تجب على سيده، والمكاتب قيل تجب عليه وقيل تجب على سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. فالمكاتب يدخل في العبد. المهم أنها تجب عليه، سواء قلنا تجب عليه بذاته أو تجب على سيده، المهم أنها واجبة في حق كل مسلم. يقول: أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال، يعني أدرك جزءا من رمضان وأدرك جزءا من شوال. لماذا قلنا أدرك جزءا من رمضان؟ لأنه لا يلزم أن يكون أدرك رمضان كله. لو صام رمضان كله أو بعضه، أو لم يصم أصلا في رمضان كنفساء مثلا أو مسافر أو مريض، عليه زكاة فطر. يعني لا شأن لزكاة الفطر بالصيام، سواء صام أو لم يصم. واحد مريض ما صام رمضان عليه زكاة فطر. امرأة نفساء ما صامت رمضان، ولدت قبل رمضان بيوم والنفاس 40 يوم، 40 يوما، فما صامت ولا يوم، عليه زكاة فطر. مسافر ما صام رمضان عليه زكاة فطر. فزكاة الفطر إذن تجب على كل مسلم أدرك رمضان وأدرك شوال، سواء أدرك رمضان كله أو أدرك بعضه. لذلك لو قدر أن إنسان أسلم في 29 من رمضان عليه زكاة فطر إذا عاش إلى 1 من شوال، لأنه أدرك جزءا من رمضان وأدرك جزءا من شوال عليه زكاة فطر. معسر طوال شهر رمضان قبل رمضان بيوم، واحد أهدى له 50 دينار ولا 100 دينار، تجب عليه زكاة الفطر، لأنه أدرك جزءا من رمضان هو يملك المال وجزءا من شوال. فالقصد أن زكاة الفطر تجب على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال ولو ليلة أو يوم. قال: ذكر كان أو أنثى، كبير كان أو صغير، كبيرا كان أو صغيرا، عاقلا كان أو مجنون. حتى المجنون تجب عليه زكاة الفطر، لكن لا يطالب هو بها كالصغير والعبد، وإنما يطالب بها وليه، يطالب بها وليه. إذا كانت هنا على من تجب، قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة وحوائج أصلية. نفقة واجبة، يعني الزوج واجب عليه أن ينفق على زوجتي، فيقول: أنا عندي هذا الدينار، ماذا أصنع به؟ أخرج زكاة فطر ولا أنفقه على زوجتي؟ نقول: لا، أنفقه على زوجتك، هي أحق بهذا الدينار إذا كان لا يملك إلا هذا. وإذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي ثالث، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي رابع، قال: أنفقه على عبدك. قال عندي آخر، قال أنت أدرى به، خلاص صار عنده فائض هنا. فالقصد أنه إذا كانت عليه نفقات واجبة فتقدم هذه النفقات الواجبة على زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فيما يفيض في الزائد من الأموال عن الحاجات الأصلية اللي هي النفقة التي تجب عليه. بل قال المؤلف هنا وحوائج أصلية كمسكن، يريد أن يؤجر بيتا مثلا، يقول أجار البيت كل اللي عندي، نقول ما عليك زكاة فطر. ثياب ولو بذلة، يعني ثياب المهنة كذا، ما عليك زكاة فطر. كتب أحتاج إليها، ما عليك زكاة فطر. خادم يخدمني، ما عليك زكاة فطر. إذن كل هذه الأشياء تسمى حوائج، تسمى حوائج. إذا كان هذا المال لا يكفي إلا لهذه الحوائج فنقول أيضا ليس عليك زكاة فطر، بل أنت إيش؟ مستحق لزكاة الفطر، الناس يعطونك زكاة الفطر. لكن إذا غطى هذه الحوائج، غير محتاج لمسكن، غير محتاج لملابس، غير محتاج لنفقة، غير محتاج لكتب، غير محتاج لخادم، وعنده فائض، نقول أخذ زكاة الفطر هنا. إذا كان عليه دين، هنا ذكر أهل العلم مسألة الدين، إذا كان إنسان عليه دين هل له أن يدفع زكاة الفطر أو يسدد الدين الذي عليه؟ إذا كان عليه دين وعنده فائض، فهل يجب عليه أن يسدد الدين أو يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر؟ أهل العلم هنا يفرقون بين الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وبين الدين المؤجل. فإذا كان عليه دين وصاحب الدين قال له مثلا من عسرك إلى يسرك، أو قال له صاحب الدين تسدد ديني في شهر ذي الحجة، صدقة الفطر متى؟ في شوال، صح ولا لا؟ ذي الحجة تو الناس باقي شهرين، صح ولا لا؟ نعم. فقال الدين في ذلك الوقت، نقول هذا دين غير حال، دين غير حال، فنقول هنا يخرج زكاة الفطر، يخرج، لأن الدين غير حال. لكن إذا كان الدين حل عليه قبل رمضان في جمادة، حل عليه وهو يأجل في صاحب الدين، فله الحق، فهل له الحق أن يدفع زكاة الفطر ويترك الدائنين؟ ليس له الحق، خاصة إذا كان الدائنون إيش؟ يطالبون بحقهم. واحد مشتاح وكل دينار أو كلها، أنت عندك دينار غير كلا، قد يكون اللي طالب أفقر منه، ليس بالضرورة، بس لا تقيس على نفسك. فالمهم أنه إذا كان عليه دين وحل هذا الدين خاصة وطالب به صاحب الدين، فهنا يقدم الدين على زكاة الفطر في هذه الحالة. نعم.
ويجب عليه أن يخرجها عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لزوما، فزوجته فرقيقه، فأمه فأبيه فولده، فأقرب في الميراث.
طيب طيب، يقول ويجب أن يخرجها عن نفسه، لأن هي واجب عن كل مسلم بنفسه، كل مسلم تجب عليه بنفسه، تجب عليك بنفسك، تجب على زوجتك بنفسها، تجب على أختك بنفسها، على أمك، على أبيك، على ولدك. هي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى، صغير وكبير، حر وعبد من المسلمين. فيتجب عليك بنفسك، وتجب على زوجتك بنفسها، وتجب على أمك بنفسها، وعلى أبيك بنفسه. المشهور في المذهب أنه إذا كنت أنت المسؤول عن النفقة في البيت فأنت لك أن تخرجها عن هؤلاء كلهم، عن أبيك وأمك وزوجك وأختك وأخيك وأبنائك وبناتك، لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر طبعا، وعبيدك أنت تخرج عنهم زكاة الفطر. أما على القول الثاني أنه لا، كل إنسان مسؤول عن نفسه، يخرج هو زكاة الفطر، فإذا أردت أن تخرجها عنه تستأذنه، لأن هذه زكاة، والزكاة يعني عمل يتقرب به إلى الله ويحتاج إلى نية، فما تخرج عنهم دون أن تخبرهم أني سأخرج عنكم حتى ينووا أنه فعلا أخرج زكاة الفطر. فتقول لي زوجتك مثلا، هي زوج عندها مال وتستطيع أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، فتقول لها أنا سأخرج عنك زكاة الفطر، قالت توكل على الله. وقد تقول لك إيش؟ لا أنا أريد أن أمارس هذه العبادة، أنا أريد أخرج عن نفسي، خاصة أن زكاة الفطر إيش؟ يعني صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، يعني قليلة جدا، يعني ليست مكلفة جدا. طيب قد الأب والأم تقول أنا أخرج عنكم زكاة الفطر، يقول لك لا نحن نخرج عن أنفسنا. أولادك الكبار الذين يعملون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يقول لا نحن نخرج عن أنفسنا. فالقصد أن الإنسان قال يعني في المذهب إذا كنت مسؤولا عن نفقتهم لك أن تخرج عنهم زكاة الفطر. والقول الثاني ليس لك ذلك حتى تستأذنهم، لأنها واجبة عليهم هم، فتستأذن، وهذا أحوط، هذا أحوط، خاصة من لا تجب عليك نفقتهم في زمننا هذا كالخدم. بعض الناس يخرج زكاة الفطر عن خدمه المسلمين دون أن يخبرهم، دون أن يستأذن منهم. هؤلاء لست مسؤول عن نفقتهم، هؤلاء يعني يعملون بالأجرة عندك، السائق والخادم والخادمة، هؤلاء لست مسؤول، مو عبيد ذولي حتى تقول أنا مسؤول عن نفقتهم. لا، أنت غير مسؤول عن نفقتهم، أنت مسؤول أن تعطيهم أجرتهم على العمل الذي يعملونه لك. فإذا أراد أحد أن يخرج زكاة الفطر عن خدمه في البيت أو عن سائقه أو خادمه، فعليه أن، المسلمين طبعا، عليه أن يستأذنهم، يخبرهم أنا سأخرج زكاة الفطر عنك، حتى يستشعروا هذه العبادة وحتى يعلموا أنك ستخرجها عنه. وقد يرفضون ذلك، خاصة كما قلنا أنها مبلغ يعني يسير جدا. قد يقول لك الخادم أو الخادمة لا أنا أريد أن أخرج عن نفسي، أنا أريد أن أمارس هذه العبادة، أنا أخرج عن نفسي زكاة الفطر. فالشاهد من هذا أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان بنفسه، هذا هو الأصل. ثم قال وعمن يمونه، يعني عمن تنفق عليه، عمن تنفق، هم يسمون التموين يمونه أي يطعمه ويلتزم بنفقته. فإن لم يجد لجميعهم ما عنده، يعني هو يمون أمه وأباه وزوجته وأولاده، طيب لكن عنده زكاة فطر لثلاثة فقط مثلا، فمن يعطي من هؤلاء؟ ذكر لك المؤلف من يقدم. قال بدأ بنفسه، إذن أول شيء نفسه، ثم زوجته، لأن نفسه هذا شيء أصلي، زوجته وأولاده وأمه وأمه وأباه، هؤلاء يعني فرع، لكن هو بالنسبة له أصل، لأنه يجب عليه أن يبدأ بنفسه. قال فزوجته فرقيقه فأمه فأبوه فولده، يعني يقدم الزوجة لأن نفقتها واجبة ولو كانت غنية، ثم الرقيق العبيد لأن العبد ما يملك أي شيء، كل شيء عندك، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأم والأب، ثم إلى الولد. وفي رواية في المذهب يقدم الأولاد على الأم والأب، لأن الأولاد نفق عليهم واجبة، بينما الأم والأب لا تجب إلا إذا احتاجوا، أما إذا كانوا غير محتاجين فلا تجب، أما الأولاد فتجب عليك النفقة حتى لو كانوا غير محتاجين. نتكلم عن الأولاد الذين لم يعني يبلغوا مبلغ الرجال ويعملوا وكذا، لا ما زال تحت يعني نفقتك وتربيتك وكذا، هؤلاء تجب عليك نفقتهم، بينما الأم والأب لا تجب عليك نفقتهما إلا إذا احتاجا. فالمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى اختار تقديم الأم والأب لأنه من البر، لأنه من البر، فقدم الأم والأب على الابن والبنت. طيب هنا كما قلنا قبل قليل، هذا إنسان عنده زكاة فطر وجبت عليه، هو وأمه وأبوه وزوجته وأولاده ورقيقه اللي يكون. طيب فبمن يبدأ؟ قال يبدأ بزوجته ثم رقيقه ثم أمه، وقدم الأم على الأب لأنها أضعف وأحوج. وأيضا لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فقدم الأم على الأب ثم الأولاد الذكور إنا. فلو فرضنا أن إنسانا عنده زوجة وعنده أولاد وعنده أم وأب وعنده صدقة فطر حق خمسة، طيب، عن نفسه، عن زوجته، ما عنده عبيد، عن أمه، عن أبيه، بقيت عنده كم؟ واحدة، وعنده ثلاثة ذكور وثلاث إناث، واضح؟ يدفع عن من؟ هل يدفع عن الذكور أو الإناث وخلي أمه وأبوه ولا يبدأ وضع صورة؟ نعم، فعلى المذهب أنه يقرع بينهم، يعني أول واحد نفس عن نفسه، ثم عن زوجته، ثم عن أمه، ثم عن أبيه، ثم يجمع الأولاد الذكور والإناث يقولون يلا قرعة، اللي يطلع حظه يدفع عن الزكاة. طيب والخمسة الباقون تسقط عنهم، الأمر سهل يعني، ما يذبحهم خمسة الباقون تسقط عنهم زكاة الفطر، خلاص الحمد لله، لأن إنما تجب على من يملك قوت يوم وليلة، فاض عن حاجتي، هذا يملك قوت خمسة فقط، والخمسة هو وزوجته وأمه وأبوه وبقي أولاده، يقرع بينهم أو إخوانه إذا كانوا في درجة واحدة أيضا نفس الشيء، أيضا يقرع بينهم وهكذا. فالشاهد أنه يبدأ بنفسه ثم بمن يمون، أي من هو مسؤول عن النفقة عليهم. نعم.
ومن تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته.
نعم، اصبر، يقول من تبرع بمؤنة شخص رمضان كله لزمته فطرته، يعني لو أنت دعيت شخصا قلت له كل يوم تفطر عندي في رمضان كله، فأنت إيش التزمت بمؤنة في رمضان كل يوم يفطر عندك وتعطيه سحور وتعطيه كذا، أو وديت لبيته مثلا ما يكفي حق شهر رمضان كامل، فأنت صرت إيش مسؤولا عن مؤنته، فهل تلزمك صدقة الفطر عنه؟ هل أيضا هذا ليس زوجا ولا أبا ولا أما ولا ابنا ولا بنتا، أجنبي، شخص أجنبي عنك، جارك، صديق، زميل عمل، مسلم من عامة المسلمين، يعني ما لك به أي صلة، طيب، وجزاك الله خير أنك أنت يعني كفيته نفقة رمضان. فيقول إذا أنت يعني تعهدت بنفقة رمضان كلها إذن أيضا تخرج عنه زكاة الفطر، هذا هو المشهور في المذهب. وهناك القول الثاني أنه لا تلزمك لأنك متبرع، يعني أنت دفعتها على سبيل التبرع لا على سبيل الوجوب. أما بالنسبة لنفق على الزوج والزوج الزوجة والأم والأب والأبناء والبنات، هذا على سبيل إيش؟ الوجوب، بينما هذا على سبيل التبرع، وهذا أقرب، وهو القول الثاني في المذهب أنه لا تجب عليك فطرة من تكفلت بمؤنته في رمضان كله أو بعضه. نعم.
لا من استأجر أجيرا أو ذئرا بطعامهما، وتسن عن الجنين.
نعم، لا من استأجر أجيرا، مثل ما قلنا قبل قليل الخدم، هذا أجير عندك، لا تلزمك زكاة الفطر عنه لأن هذا أجير، هو مسؤول عن نفسه. قال أو ذئرا، الذئر اللي هي المرضعة، يعني استأجرت امرأة ترضع ولدك مثلا، استأجرت امرأة ترضع ولدك، فهذه أيضا مستأجرة، هذه كذلك لا يلزمك أن تخرج عنها زكاة الفطر وإن كانت ترضع ولدك، طيب مستأجرة في النهاية تأخذ أجرة إرضاعها، فكل هؤلاء. قالوا تسن عن الجنين، وهذه من مفردات المذهب، من مفردات مذهب أحمد أنه يخرج عن الجنين، والمشهور أيضا المقصود بالجنين هو الذي نفخت فيه الروح، يعني فوق 4 أشهر. أما إذا كان حامل في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث قال لا، وإنما المقصود بالجنين هو من نفخت فيه الروح، يعني من يتوقع أن يخرج آدميا يعني يحيى. فأما قبل نفخ الروح لا يقال له إنسان، قبل نفخ الروح لا يقال له إنسان، فيقول بعد نفخ الروح، أي بعد 4 أشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فقالوا هذا بعد 120 يوم، يعني 4 أشهر. فقالوا قبل 4 أشهر لا، وإنما المقصود بالجنين اللي الحامل بالشهر 5، 6، السابع الثامن التاسع. وهذا يعني كما قلنا من مفردات المذهب. وفي قول في المذهب انه لا تسن الصدقه عن الجنين لانه لا يعد انسانا بعد. لكن استناد المذهب، وقلنا هذه مفردات المذهب، يعني مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه ما في شيء اسمه زكاه الفطر عن الجنين، فقط في مذهب احمد. واستندوا في هذا على اثر عن عثمان رضي الله عنه أنه أمر بإخراج أو دعا إلى إخراج زكاة الفطر عن الجنين، ولكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن عثمان رضي الله عنه، وبالتالي الصحيح أنه لا يثبت في هذا شيء، وهو إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي هو في بطن أمه، وإنما تخرج عن زكاة الفطر إذا ولد قبل نهاية رمضان. إذا ولد قبل نهاية رمضان نقول هنا وجبت في حقه زكاة الفطر. نعم.
ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع.
نعم، لا يجزئ إخراج قيمة الصاع، لأن الأصل إخراج الطعام وليس المال. وقد تساهل الناس في هذا اليوم أنهم يخرجون زكاة الفطر مالا، يقول دينار مثلا، دينار ونص ولا أكثر ولا أقل، وهذا خطأ. والمذهب يقول لا يجزئ، يعني ما عليك زكاة الفطر، يقول دفعت، والله دفعت دينار، غير مقبول. طعام لازم طعام، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا بد من الطعام، ولا يكفي إخراجها مالا. وهذا مذهب أحمد أيضا أنه لا يجوز أن يخرجها مالا وإنما يخرجها طعاما. نعم، هناك قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية أنه يجوز إخراجها مالا إذا احتيج إليه، ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا بد أن يخرجها طعاما. وإحنا ندرس الآن مذهب أحمد، مذهب أحمد لا يجوز أن يخرجها مالا وإنما يخرجها طعاما. لكن هناك مخرج، بعض الناس يقول وين أشتري وين؟ لا، الآن الحمد لله تستطيع أن تكلف شخص من يسمى بالوكيل عنك، سواء شخص أو جمعية أو أي أحد، تذهب إليه مثلا تقول يا فلان أنا مشغول، أنا مسافر، أنا لا أعرف أحدا من الفقراء، فهل تخرجها عني؟ فتعطيه أنت المال وهو يشتري لك الطعام، انتهى الأمر. فصحيح أنت دفعت مالا، لكن دفعته لوكيل، مثل لما تطرش ولدك ترسله تقول اذهب اشتر لي كذا، فهذا أرسلته ليشتري لك طعاما ويعطيه لي الفقراء، فأنت وكلت. هذا هو الصحيح، بدل ما يتساهل الناس في دفع الأموال في زكاة الفطر، وإنما يخرجون الطعام، وإذا لم يستطع فيوكل أحدا، سواء كان كما قلنا جمعية أو شخصا بعينه، يقول اشتر لي طعاما وأخرجه لي زكاة فطر. هذا هو الأصل، أن لا يخرجها مالا وإنما يخرجها طعاما. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقت إخراجها، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويكره بعدها، ويحرم تأخيرها عنه مع القدرة، وتقضى وجوبه، ويجوز تقديمه عليه بيوم أو يومين.
وقت إخراجها، الآن المؤلف ذكر مجموعة من المسائل. قال أولا الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، يكره بعد الصلاة، يحرم تأخيرها عنه، عن يوم العيد يعني، عند القدرة، وتقضى وجوبا، ويجوز قبله بيوم أو يومين. خمس مسائل ذكر، خمسة مسائل. المسألة الأولى ذكر لك السنة، السنة أن تخرج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. تكون أنت محدد البيت الذي تريد أن تعطيه زكاة الفطر، بعد أن تنتهي من صلاة فجر يوم العيد تذهب إليه وتسلمه زكاة الفطر، هذا أفضل شيء، أن تخرجها بين صلاة الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل شيء. قال ويكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب وقول الجمهور أنه يحرم وليس يكره. وإذا جاء في الحديث: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني الأجر يذهب، صدقة عادية ما يعني ما لك أجر زكاة فطر. فرق بين لما تخرج، يعني فرق لما تصلي فريضة وتصلي نافلة، فرق لما تخرج زكاة لما تخرج صدقة. فرق لما تصوم رمضان لما تصوم نافلة، فرق لما تحج فرض وتحج نافلة، فرق عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، بينما من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة، فأجرها أعظم. المذهب أن مذهب أحمد أنه يستحب بين صلاة الفجر وصلاة العيد، يجوز بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس، بعد صلاة العيد قبل غروب الشمس، لكنه يكره. لكن إذا غابت الشمس أول يوم من أيام العيد، دخلت الليلة الثانية من ليالي العيد أو من ليالي شوال، دخلت الليلة الثانية، هنا حرمة على المذهب، ولكن تبقى في الذمة، لأن هذا حق الفقراء، حق الفقراء ما يسقط، تبقى في الذمة. واحد يقول نسيت أو انشغلت أو تساهلت، اللي يكون العذر بغض النظر، لكن لا يسقطها هذا، لأن هذا حق الفقراء، فيخرجه لو بعد أسبوع ولو بعد أسبوعين لو بعد شهر، تبقى في ذمته. إذن هذه المسألة الثالثة، وهي أنها لا تسقط وإنما يجب عليه أن يخرجها. المسألة الرابعة قال ويحرم وتقضى وجوبا، اللي قلنا قبل قليل، قال ويجوز تقديمها. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل رمضان قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط. فقال أهل العلم خاصة في مذهب أحمد أنه يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من رمضان حتى يتسنى، خاصة الآن في زماننا هذا مع تباعد البيوت وكذا، وقد تكون المنطقة التي تسكن فيها أو الحي الذي تسكن فيه ليس فيه فقراء يستحقون زكاة، نقول زكاة للفقراء والمساكين، ما تعرف فقراء أو شيء، أو تكون زكاة عندك كثيرة حمولة كبيرة مثلا، فأين تذهب بهذه الزكاة؟ قال يجوز لك أن تقدمها يوما أو يومين كما كان يفعل عبد الله ابن عمر، وبعض أهل العلم زاد ثلاثة أيام وصلتها، بل بعض أهل العلم قال لو أول رمضان يجوز لك أن تخرجها من باب الاحتياط، أن الإنسان يخرج زكاة الفطر، لكن لا ينبغي أن يتساهل الإنسان فيخرجها قبل ذلك بكثير، فالأفضل إما قبل يوم أو يومين طيب، أو بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، وهذا هو الوقت المتفق عليه أنه يخرجها فيه. طيب مقدارها نقف هنا إن شاء الله تعالى عشان وقت الصلاة فقط. لا ما يمديهم، لا إذا أنت بتحط وكيل تستطيع تعطيه قبل رمضان ماكو مشكلة، لكن تقول لا أخرجها لي في ذلك الوقت، الوكيل مفتوح لو تعطيه من الآن حق رمضان القادم ما في مشكلة، الوكيل يدفعها متى شاء، المهم الموكل متى يدفعها، اللي هو بعد هذا أو قبلها بيوم يوم أو يومين. هنا سيأتينا إن شاء الله تعالى، هو يقول في بعض الفقراء يعني ليسوا فقراء تماما لكن يعدون في المجتمع أنهم فقراء، فيقول لا يقبلون الطعام، ما يقبلون الطعام، يريدون مالا، هو الأصل أن يعطى الطعام وليس بالضرورة أن يكون شعيرا أو قمحا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في ماذا يخرج في صدقة الفطر إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن الشاهد من هذا أنه الأصل فيها الطعام، أصل فيها الطعام، ما يبي يعطى لغيره، أو حتى ممكن تعطيه لبلد آخر يعني الطعام إذا كان الفقير لا يأخذه وإنما يريد المال، لكن الأصل أن يخرج طعاما، هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى. هذا قول شيخ ابن تيمية كما قلنا، واختيار أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز إخراجه مالا خاصة عند الحاجة إليه. نعم ما في بس يقول أبي أخرج عنا وأمي أخرجت عنا أيضا، لا بأس إن شاء الله تعالى، لا بأس. طيب يقول ورثت مبلغا من أبي بعد وفاتي وجعلته في البنك ليعمل به شيئا، شراء بيت أو سيارة أو شيء، هل عليه زكاة؟ إذا حال عليه الحول نعم تجب فيه زكاة، وبلغ نصابا، إذا حال عليه الحول بعد استلامك له وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة. هل المسافر للدراسة يجوز له الجمع أم القصر؟ الصحيح لا يجوز له لا جمع ولا قصر، هو مقيم، المسافر للدراسة يعتبر مقيما، ليس له أن يقصر ولا يجمع. حكم إخراج زكاة الفطر خارج البلد؟ مثل زكاة المال، زكاة الفطر الأصل لأهل البلد، لكن إذا كان أهل البلد ما يقبلون زكاة الفطر، الحمد لله الله منعم عليهم جميعا، فيجوز إخراجها خارج البلد. حكم تأخير أذان صلاة العشاء، والله هذه مشكلة، هذه حقيقة، تأخير أذان صلاة العشاء. بعض الناس يتساهل في هذا الموضوع أنهم يؤخرون الأذان. لا، أخر الصلاة ما في مشكلة، لكن لا تأخر الأذان. نفرق بين تأخير الأذان وتأخير الصلاة. النبي أخر الصلاة صلى الله عليه وسلم إلى منتصف الليل، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. تأخير الصلاة أمر مفروغ منه، ما في بأس أبدا، بل من السنة تأخير صلاة العشاء. لكن تأخير الأذان مشكلة جدا، خاصة بالنسبة للنساء في البيوت الذين لا يصلون في المسجد بشكل عام. يعني عندما يشوف أذان العشاء، مثلا عندنا الآن كم يؤذن العشاء؟ 7:05. طيب لو درى أن الأذان 8:00 ممكن يأخر المغرب يصلي 7:30، من باب أنه إيش؟ ما دخل وقت العشاء، ما دخل وقت العشاء، يظن أنه وقت المغرب ما زال، ووقت العشاء قد دخل، دخلت العتمة، فهو من باب أنه لم يؤذن العشاء. فعلا لم يؤذن العشاء، عنده سعة في أن يؤخر المغرب، لكن هذا غير صحيح أبدا. وإنما الذي أخر الأذان، لكن الوقت دخل، دخل وقت العشاء. لذلك الأصل فيها أن يؤذن العشاء وأخر الصلاة كيف شئت، لكن لا تؤخر الأذان إلا إذا كانوا مجموعة وحدهم في بر أو في شاليه أو في مخيم أو في سفر لوحدهم، ما يلتزم، ما يسمع أذانهم غيرهم، ليس مسجدا. طيب كيفهم؟ متى شاءوا يصلون يؤذنون ويصلون، ما في مشكلة، يؤخرون الأذان لأنهم أخروا الصلاة. لكن المساجد لا يجوز تأخير الأذان فيها أبدا، لأنه يلبس على الناس، يظنون أن الوقت المغرب ما زال متسعا فيؤخرون صلاة المغرب وقد خرج وقتها أصلا. فهذه المسألة يجب أن تنبه لها، والله المستعان. يقول: هل يأثم الأب الذي لا يوقظ أولاده لصلاة الجمعة إذا كان يعلم أنهم لا يستيقظون لصلاة الجمعة؟ نعم، ما يجوز، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب مسؤول عن أولاده، والأم كذلك، والأخ كذلك مع إخوانه وأخواته. يعني البنات يمكن ما تجب عليهم من صلاة الجمعة، لكن لا يجوز تأخير الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن بالنسبة للأبناء الذكور لا يجب عليه أن يوقظهم لصلاة الجمعة. هل يصح حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ الذي أعرفه أنه منقطع، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن جاء هناك حديث آخر حسنه الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: إلزم قدمي أمك فثم الجنة، إلزم قدمي أمك فثم الجنة، يعني قريب من اللفظ، لكن الجنة تحت أقدام الأمهات لا يثبت. ما المقصود فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا التي نعيشها، فتن الدنيا هذه، وعاذنا الله وإياكم منها. فتنة الممات اللي هي سؤال القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هل لي أن أقسم أني لا آتي المعصية حتى لا تراودني نفسي إليها؟ أنا ما أحبذ أن الإنسان يحلف، لأن أكثر، وأنا قايل أكثر إن شاء الله مو أكثر، كثير من الذين يفعلون المعاصي يتوبون منها يرجعون إليها مرة ثانية. فذلك لا تدخل قضية الحلف والقسم في هذه القضية، لكن اعزم، بدل أن تحلف اعزم أنك لا تعود إلى هذه المعصية، واسأل الله جل وعلا أن يعينك على نفسك وأنك لا تعود لهذه المعصية، دون الحاجة إلى الحلف، دون الحاجة إلى الحلف، حتى لا تنقض الأيمان، خاصة أن الإنسان يضعف أمام المعصية أحيانا. فأنا لا أنصح أبدا الإنسان يحلف إنما يأتي المعصية، لكن يعزم أن لا يأتي المعصية، هذا هو الأصل، والله أعلم. يقول: بعد الجماعة اغتسلت وكان وقت الصلاة مباشرة ونزل قليلني في الصلاة، حكم الصلاة؟ هذا فيه تفصيل، يعني إذا كان فعلا نزل شيء من المني يقينا مو وسواس، لأن أحيانا فعلا مع المشي مع كذا يخرج باقي المني، إذا كان يقينا خرج بعض المني تقطع الصلاة وتعيد الوضوء، ما يحتاج تغتسل مرة ثانية، لأن هذا المني قد اغتسلت منه وبقاياه لم تخرج بلذة ولا بتدفق، فيكفي فيها الوضوء، تغسل مكانه وتتوضأ وتستأنف الصلاة من جديد. هل المياه المتطايرة في دورات المياه وماكل الوضوء نجسة؟ لا، ليست نجسة. الإنسان أحيانا في عندما يقضي حاجته يرش الماء بالفرنجي مثلا أو في الحمام المرحاض العربي أو شيء أو كذا يتطاير عليه بعض الماء، ليس نجسا، ليس نجسا، لا يدخل الوسواس في هذا الموضوع. نعم، إذا كانت نسبة لا يجوز، لأن النسبة معناتها تزيد وتنقص مع قدر الدين، هذا لا يجوز. أما إذا يحددون مبلغا معين يقول ناخذ 50 دينار حق الموظف اللي نحطه كذا أو شيء نسبة إدارية نحتاج 50 دينار، لأن قضية الأرقام ما تفرق، يعني اللي أخذ 100,000 كالذي أخذ 1,000,000 كالذي أخذ 10,000، هذه أرقام موظف واحد ما تفرقت وياه يعني. لكن لما يصير النسبة تزيد وتنقص بحسب المبلغ اللي أخذه لا تجوز، لا يجوز أخذ نسبة، وإنما أخذ مبلغ مقطوع كنسبة إدارية. مو نسبة، ما تصير 7%، تصير 50 دينار. مو هذا هو، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز، لازم تكون مبلغ ثابت وليس نسبة، مبلغ ثابت وليس نسبة، وإنما مبلغ ثابت 10 دنانير 50 دينار حسب اللي يحطونهم حسب حاجتهم، زين، لكن ما تصير نسبة ترتفع وتنقص بحسب القرض. اي نعم، نعم، لا طبعا. يقول بالنسبة لزكاة الفطر هل أفضل أن يخرجها بنفسي أو يوكل؟ لا قطعا تخرجها بنفسك، زكاة الفطر الأفضل تخرجها بنفسك بدل أن توكل، احرص على أن تخرج أنت زكاة الفطر دون توكيل أحد. هل الحب في الله حلال؟ وماذا أقول إذا قال لي شخص أحبك في الله؟ هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل وكان النبي جالسا صلى الله عليه وسلم، فرجل عند النبي قال إني أحب هذا في الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرته؟ لأن هذا يسعده، قال أخبره أنك تحبه في الله، فذهب إليه فقال إني أحبك في الله، فرد عليه الرجل أحبك الله الذي أحببتني في هذه السنة. الإنسان إذا أحب شخصا في الله أن يخبره بهذا، لأن هذا يفرح المؤمن، يفرح أخاه المؤمن، ويرد عليه أخوه يقول أحبك الله أو أحبك الله الذي أحببتني فيه. يسأل يقول ما حكم حضور حصة الموسيقى؟ إذا كنت تستطيع أن لا تحضرها لا تحضرها، وإذا يجبرونك حط سدادة بذونك عشان ما تسمع، وإما العزف وكذا ما تطيع، لا طاعة للمخلوق معصية الخالق. تسقط هي مادة تسقط خلاص ما عليك. يقول الاستعانة في الأولياء الصالحين جائز في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وهل نقول هناك أولياء صالحين؟ الاستعانة ما لها شغل بالأولياء الصالحين، استعانة بأي شخص يستطيع أن يعينك، تقول احمل معي هذا، ما له شغل صالح ولا غير صالح، يعني أي أحد يستطيع يعينك إذا كان يملك هذا، احمل معي وصل لي هذا الأمر، تقول قاعد تتكلم عن زكاة الفطر تعطيها لجنة، هذه استعانة، يعينونك على إيصال هذا المال إلى أصحابه، هذه الاستعانة جائزة، في استعانة بالإنسان فيما يقدر عليه. أما الاستعانة بميت هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، لا يجوز استعانة ميت ما يدري عنك، خليفك نفسه عشان يقدر يساعدك. طيب، وذاك يقول العنترة يقول لو عرف الطبيب دواء دان يرد الموتى ما قاس النزاع، يعني هو مات، يعني لو كان يستطيع أن يعين نفسه سنعانك. ثم كذلك الغائب لا يجوز سؤال الغائب، لأنك كأنك تقول هذا هو عالم الغيب والشهادة، هو غائب أصلا ما يدري عنك، كيف تسأله غائبا أو تسأله شيئا لا يستطيعه إلا الله. سبحانه وتعالى، كمن يسأل غير الله الولد أو الجنة أو النجاة من النار، هذه أشياء لا يستطيعها إلا الله تبارك، أو تقول يقول اهدي قلبي أو كذا والعياذ بالله، هذه أمور خاصة بالله تبارك وتعالى. فالقضية ما لها شغل بالأولياء الصالحين ولا أولياء غير صالحين، حتى الكافر النبي استعان بالكافر لما هاجر صلى الله عليه وسلم، استعان بكافر وهو الدليل الذي دلاه الطريق صلى الله عليه وسلم. فالقصد الاستعانة ما لها شغل بالأولياء الصالحين، استعانة بكل من يستطيع أن يعينك على أمر أردته. شخص يزيد بالكلام ويكذب ويحرص على ألا يغتاب، ما الكفارة؟ لا، ما يجوز يزيد في الكلام ويكذب الإنسان إلا إذا كان الذي أمامه يعلمون أن هذا الكلام غير صحيح وكذا، يعني باب الغشمرة والضحك وكذا، طيب، وتركها أحسن، وتركها أحسن، فلا يزيد الإنسان في الكلام. هل الكذب من باب الستر على النفس، وهل يجوز الحلفان على ذلك؟ هل الكذب من باب الستر على النفس يجوز، وهل يجوز الحلفان؟ يعني هل أنت مضطر أنك تكذب عشان تستر على نفسك؟ يعني ماني فاهم يعني كيف يكذب ليستر على نفسه. إذا كان واحد سأله مثلا هل أنت شربت الخمر لما سافرت، هو كان قد شرب الخمر، فيقول لا ما شربت، حتى أستر على نفسي مثلا. هل أنت سرقت في حياتك، هو سرق مثلا، فحتى يستر على نفسي يقول ما سرقت، في جواب أحسن من هذا. يقول هل شربت الخمر، يقول أنت شكوا. هل سرقت، أنت شكوا. هذول ملاقيف، هذولي لازم إجابات صاعقة. أنت شكوا، اسأل عما ينفعك، مالك شغل فيني، وما تحتاج تكذب أبدا، لو ترتاح، لأن إذا كذبت بيجيك أحلف وبعدين يسأل سؤال ثاني وسؤال ثالث. أنت ليش تسمح للناس أن يتدخلون في حياتك الشخصية؟ أبد، أنت شكو، انطم، شب، كلمات حلوة هذه يعني تغنيك عن الكذب، وهذا يعني ما يحتاج واحد يكذب. أي يقول هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لغير المسلمين؟ لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هذا الأصل في الزكاة، أنها تؤخذ من المسلم للمسلم، فلا تعطى زكاة الفطر لغير. لما الصدقة العامة صدقة، في كل كبد رطبة أجر، أما زكاة الفطر وزكاة المال لا تكون إلا للمسلم. هنا نعم، المفروض أولياؤه، يقول الإنسان وقع في غيبوبة حتى خرج عليه رمضان ودخل عليه العيد وكذا وهو في غيبوبة، فهل تبقى زكاة الفطر في حقي؟ نعم تبقى في حقي، وكان يجب على أهله أنهم يخرجون عنه في وقتها، لكن كونهم آخر تبقى في ذمته، يخرجها متى استيقظ إن شاء الله تعالى، أو يخرجها عنه يعني أولاده. الاستعاذة بعد التشهد هي من شروط الصلاة، لأنه ذكر عن طاووس تابع أن جعل ابنه يعيد الصلاة وهو لم يقل استعاذة. الاستعاذة من الأربع اللي هي اللهم إنا نعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات وفتنة المسيح الدجال، هذه سنة. وكون طاووس بن كيسان رحمه الله تبارك وتعالى تابعي أمر ابنه أن يعيد الصلاة، هو لعله يريد وجوب هذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن شبه إجماع بين أهل العلم أنها لا تجب، تشهد يكفي. من يقول إنسان تشهد له أن يسلم، ولا يجب عليه أن يقول هذه الأربع، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه لا يجب، والذي قال يجب لا تبطل الصلاة بتركها، لكن يؤثمون من تركها، لكن جماهير لا يؤثمون ولا يوجبون، ويقول هي سنة أن يدعو الإنسان. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد، طيب، قال ثم تخير من الدعاء ما شئت. فالقصد أنه لا تجب أبدا. وبعضهم يشكل في هذا أن الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يعني ذكر هذه المسألة، وأحب الشيخ أن الناس لا يتركونها، فجاب أثر طاووس وقال أن طاووس، ولم يعلق الشيخ، لم يقل أنه كذا، من باب دفع الناس إلى أن لا يتركوها، لكن لم يقل الشيخ باللفظ هكذا أنه يجب عليه أن يقول هذا الذكر. فالصحيح أنه لا يجب، وإنما يستحب أن الإنسان يقول هذا الذكر، والعلم عند الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.